بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا وله ولجميع المسلمين، اللهم آمين. يواصل الشيخ محمد النورستاني حفظه الله تعالى شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبهما عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. ذكر الشيخ الإسلام فيما سبق أن ما يحتاج إليه في الدين لا بد أن يكون هناك ما يدل على ثبوته، أما ما لا نحتاج إليه في الدين فشأنه يختلف. إذن ما نحتاج إليه في الدين فلا بد أن يكون هناك قرينة قد نصبت لبيان ثبوته من عدمه. ثم بما أننا نحن نتحدث عن التفسير والتفاسير وطرق التفاسير، علمنا أن ما يتعلق بالتفسير هذا مما يحتاج إليه في الدين، ولا شك في ذلك، لأنه يتعلق بتفسير كلام الله عز وجل. وتفسير كلام الله عز وجل معناه أن الله عز وجل أراد منا كيت وكيت، وهذا من أهم ما يكون. فإذا كان هذا مما يحتاج إليه في الدين فلا بد من التفصيل فيه، لأن ما نراه في واقع التفاسير ليس من السهل تمييز صحيحه وثابته من سقيمه وباطله، ليس من السهل، كما أنه ليس من الصعب أيضاً، ولكن يحتاج إلى ضبط هذا الباب حتى تستفيد من هذا الضبط لما تنظر في روايات التفسير، فتعتمد ما ينبغي أن اعتماده ولا تعتمد ما لا تتوفر فيه شروط الاعتماد. لذلك سيفصل شيخ الإسلام في هذا الباب، وقد بدأ التفصيل في الدرس الذي أخذناه سابقا. ذكر شيخ الإسلام فيه أن ما يتعلق بالتفسير هو مثل الملاحم والمغازي في كون أكثرها ليس لها إسناد، وخاصة ما يتعلق بعلم أسباب النزول. ثم ذكر شيخ الإسلام مدارس التفسير، أشهر مدارس التفسير مدرسة تفسير في مكة، مدرسة تفسير في المدينة، مدرسة تفسير في الكوفة، وأشهر من يمثل تلك المدارس. بعد ذلك بدأ الموضوع المهم في هذه المسألة. قبل هذا كان تمهيدا، وقد ذكر فيه أمرين. الأمر الأول أن هذا الباب مما يحتاج إليه في الدين، وأن كل ما يحتاج إليه في الدين فلا بد أن يكون الله عز وجل قد نصب أدلة توصلنا إليه. والأمر الثاني أن مدارس التفسير معروفة برجالاتها وأئمتها. الآن يدخل في عمق الموضوع، وهو ما هو القول الفصل في قبول المرسل من عدمه. هذه الفقرة أيضا كنا بدأنا فيها في المجلس السابق، وذكرت إلى وأشرت إلى مجمل الأقوال في قبول المراسيل أو عدم قبولها، وأنا سألخصها في بداية هذا الدرس بإذن الله عز وجل. أكثر من فصل في هذا الباب هو الإمام صلاح الدين العلائي في كتابه جامع التفصيل في أحكام المراسيل. والإمام العلائي توفي سنة 761، وقد تحدث في هذا الموضوع بضبط وتفصيل جعله عمدة في هذا الباب. أكثر من يتحدث في هذا الموضوع يعتمد عليه أو لا يخلو من الاعتماد عليه. ذكر العلائي رحمه الله أن الأقوال في هذا الباب كثيرة ترجع إلى ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول قبول المرسل مطلقا، الاتجاه الثاني عدم قبول المرسل مطلقا، الاتجاه الثالث التفصيل. أما الاتجاه الأول فلهم أربعة أقوال. الاتجاه الأول القبول مطلقا، وأشهر من يمثل هذا الاتجاه الأحناف، ويليهم المالكية، ويليهم في بعض ما نسب إليه الحنابلة، مع أنه كما سيأتي التفصيل ليسوا من هذا الاتجاه، إنما هم أقرب إلى قول جمهور أو جماهير المحدثين. الذين يقبلون المرسل لهم أربعة أقوال. القول الأول قبول جميع المراسيل، سواء كانت مراسيل التابعين أو مراسيل أتباع التابعين أو من بعدهم، وهذا قول متأخري الأحناف أو بعض متأخري الأحناف. وهذا وأصحاب هذا القول اتجاههم غريب. سأشير أيضا إلى مجمل أقوالهم في الاحتجاج بالمرسل ومقارنته بالمسند. أصحاب هذا القول يرون أن المرسل بهذا الغموض يقدم على المسند بأي طبقة كان، بأي صفة كان، مقبول ليس هذا فقط، وإنما يقدم على المسند، لأن من أرسل فقد ضمن صحة الطريق. هذا دليلهم. هذا الدليل يدل أيضا على بعد أصحاب هذا الاتجاه من علم الحديث، وهذا هو الواقع. هؤلاء أبعد الناس عن علم الحديث. تعرفون كثير من الأقوال هي تبرر بعض الاتجاهات في بعض المذاهب، هذا من هذا الباب. في الواقع ليس له أي صلة بعلم الحديث. الاتجاه الثاني هو القول الثاني في هذا الاتجاه قبول مراسيل التابعين وأتباعهم، هذا فيه شيء من التقييد. وعندهم تقييد آخر، وهو أن هذا القبول يقيد بما إذا لم يعرف أنه يرسل عن الضعفاء، هذا فيه شيء من الضبط. القول الثالث، وهذا أيضا قوله أما بعد التابعين وأتباع التابعين، طيب من بعدهم؟ قالوا من بعدهم إذا كان من يرسل إماما من الأئمة قبل إرساله وإلا لا. أشهر من قال بهذا عيسى بن أبان من أئمة الأحناف، وهو معتزلي معروف، وكثير من المتأخرين من الأحناف وبعض المالكية. القول الثالث أن هذا القبول خاص بالتابعين، هذا أقرب إلى الضبط. لاحظوا التدرج. وهذا القول قال به، هذا هو المعروف عن الإمام مالك وعن جمهور أصحابه، وهذا هو المشهور أيضا فيما ينسب إلى الإمام أحمد. وهذا القول هو قول من يقبل المرسل من أهل الحديث، الذين يقبلون المرسل من أهل الحديث كلهم يقيدونه بطبقة التابعين. الاتجاه الأخير أن هذا يقيد بقيد آخر يجعله أقرب إلى الضبط أكثر، وهو أنه خاص بكبار التابعين. لاحظوا، مقبول من الجميع، لا يقبل إلا من طبقتين، وما بعد هذه الطبقة لا بد أن يكون إماما. القول الثالث لا يقبل إلا من التابعين. القول الثالث لا يقبل إلا من كبار التابعين. وهذا القول حكاه الإمام ابن عبد البر عن غيرهم. الاتجاه الثاني الرد مطلقا، وهذا القول هو الذي حكاه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، وحكاه اتفاقا من أهل العلم. وهذا القول هو قول جماهير أهل الحديث. موقف الإمام أحمد هنا، نحن لابد أن ننظر في تمحيص الأقوال إلى واقع تعامل الإمام في مثل هذه المواضع. إذا كان الرجل لم نعرف موقفه إلا من خلال ما نسبت إليه من الأقوال، هنا نحن ما عندنا طريق إلا ما ينسب إلى الإمام. أما إذا كان الإمام على وزن الإمام أحمد وتعامله واضح، فلا بد أن ننظر إلى تعامله. من كتب عن الإمام أحمد أجمعوا أنه في علم العلل يقدم المسند على المرسل، وأنه لا يقبل المرسل على عواهنه حسب ما نسب إليه. وبالنظر إلى واقع تعامله يبدو أنه أيضا مع جمهور المحدثين الذي أشار إلى موقفهم الإمام مسلم في مقدمة صحيح. أما من ذهب إلى التفصيل فلهم ثلاثة أقوال. القول الأول: التفصيل بالفرق بين من علم بالإرسال عن الجميع أو بين من عرف بين من لم يعرف عن الإرسال إلا عن ثقة. إذا لم يعرف بالإرسال إلا عن ثقة فإرساله مقبول، أما إذا كان يرسل عن الثقات وعن الضراف وعن الضرفاء فهذا لا يقبل، هذا الاتجاه له. وهذا كما ذكره رلاي هذا قول جماعة كثيرة من أئمة الجرح والتعديل على تعبيره هو، كيحيى بن سعيد القطان وتلميذه إمام الجرح والتعديل علي بن المديني وغيره. الاتجاه الثاني، وهذا القول رجحه حتى العلائي، ذكر أن هذا أعدل الأقوال ورجحه. والاتجاه الثاني الفرق بين من كان المرسل، إذا كان المرسل من أئمة النقل أو من أئمة الجرح والتعديل يقبل إرساله وإلا لا يقبل إرساله. هذا قول كثير من الأصوليين وعلى رأسهم إمام الحرمين الجويني وغيره. وأي قول يكون على رأسه المتكلمون، فهذا القول أنا عندي يعني يبحث فيه أكثر، حتى ولو كان في ظاهره قولا يعني. وأنتم تعرفون الآن هذا الذي قال إذا ضبطه بأئمة الجرح والتعديل فهو قول يعني نوعا ما سليم، ولكن من هم أئمة الجرح والتعديل عند الجويني؟ سندخل في بحث لا أول له ولا آخر، لأنه يعتبر نفسه أيضا من أئمة الجرح والتعديل، بل إنه يؤصل في عمق مصطلح الحديث، إذن هو منهم. القول الثالث هو قول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرى أن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو بمسند ضعيف وليس ضعفه شديدا آخر أو بقول صحابين أو بأي قرينة أخرى فالمرسل يقبل. وأنا أشرت في الدرس الماضي أن قول شيخ الإسلام أقرب ما يكون إلى موقف الإمام الشافعي. وقول الإمام الشافعي أثيرت عليه اعتراضات كثيرة من قبل الأحناف، قد ذكر كثيرا منها العلاي، إلا أن الذي يتدبر في هذا القول يرى أنه عميق من أعمق الأقوال. الأقوال الأخيرة التي ذكرت في التفصيل كلها جميلة باستثناء قول المتكلمين، حتى قول المتكلمين إذا ضبطوا وانضبطوا في من هو هذا الإمام فأيضا لا يخلو من الوجاهة. قول من يفرق بين الإرسال عن الثقة، بين من عرف بالإرسال لم يعرف بالإرسال إلا عن ثقة، أو هذا القول قوي. قول من يقول وهو قول الإمام الشافعي أن المرسل إذا اعتضد بمعضد آخر أيضا يقبل، هذه كلها أقوال وجيهة. وقول شيخ الإسلام هذا الذي سنقرأ فيه بالتفصيل يتجه هذا الاتجاه. الشيخ الإسلام ذكر فيما سبق أن أسباب الرد سببان: تعمد الكذب والخطأ. سيذكر هنا في درس اليوم أن تعمد الكذب هذا بعيد جدا من طبقة التابعين وأتباع التابعين، وبالأولى والأحرى من طبقة الصحابة. بقي السبب الثاني، يقول: من عرف حالهم وجرب حالهم وخبر طريقتهم يستبعد هذا الاحتمال جدا. إذن ماذا بقي؟ بقي الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال الثاني إليه بهذه القرائن، هذا الاحتمال الثاني يزول بهذه القرائن التي تقوي جانب الصدق في رواية من أرسل. وبالتالي هذه هي الأقوال، وكما قلت قول شيخ الإسلام أقرب ما يكون إلى قول الإمام الشافعي. لاحظوا، كل فن له خصائصه ومعالمه العامة. إذا رأيتم قولا لا ينطلق من أسس هذا الفن فاعلموا أن هناك غريبا دس أنفه في هذا الفن وخلط فيه وبدأ يعبث فيه وبدأ يوجهه إلى وجهة أخرى. واضح؟ كل قول يكون منطلقا من أسس العلم نفسه حتى ولو كان خطأ هذا محترم، حتى ولو كان خطأ، لأنه اتجاه يمثل رأي بعض المتخصصين في المجال نفسه. ولذلك مثل هذه الأقوال تنقل وتدرس ولا تغفل حتى ولو كنت ترجح رأينا. ولكن إذا كان الأمر كما وصفت قول لا يمثل أي اتجاه من اتجاهات الفن نفسه، لا عليك أن تذكر هذا القول من باب الاستغراب أو من باب الإشارة إلى أن هذا ذكر ولكنه ضعيف، وإلا فلا عليك أن لا تذكره أصلا. كما عرفنا الآن عندنا قول أن المرسل مقدم على المسند، هل تتوقعون هذا من أي محدث يحترم هذا العلم؟ مستحيل. الذين قالوا، هناك اتجاه أيضا ذكرته، قالوا إذا تعارض المرسل والمسند فلا نقدم أحدهما إلا بمرجح آخر. يقول العلائي: هذا القول في غلوه قريب من قول متأخري لحنا. حتى هذا قول غريب، ليس كذلك؟ وبالتالي هذه القواعد، هذه يعني أسس عامة لا بد أن ننظر إليها حتى لا تختلط الأقوال. لماذا دخلت هذه الأقوال الغريبة في علم الحديث وفي مصطلح الحديث؟ لأننا أحسن الظن بكل من كتب فيه، والذين كتبوا فيه لهم أغراض خاصة هؤلاء المتكلمون. الفقرات التي أخذناها حسب تفكير الدكتور مساعد الطيار، بدأنا من 63 ووصلنا إلى بداية 73. في الفقرة الأولى في 63 فيه تقرير الأصل، وهذا الذي درسناه في الدرس الماضي وأتممناه بهذه الإشارة المقتضبة في أقوال أهل العلم في المرسل. في في الفقرة التي بعدها في قوله فإذا كان الحديث جاء من جهتين بقيا نشيت أن ألخص هذه الفقرة. تلخيص هذه الفقرة أن هناك شروطا لقبول المرسل. ذكر هنا شرطين، الشرط الأول تعدد الطرق، لأن تعدد الطرق يقلل من احتمال الخطأ أو ينهي احتمال الخطأ. إذا كان مرسل والمرسل في أصله ضعيف من قبل الحديث الضعيف في أصله، إذن هناك احتمال خطأ. لماذا في أصله ضعيف عند المحدثين؟ لأن هناك احتمال خطأ. طيب، لأن هذه الواسطة التي لم تذكر قد تكون هذه الواسطة صحابيا وقد لا تكون صحابيا، إذا لم تكن هذه الواسطة صحابيا فقد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. هذا الاحتمال جعل المرسل من قبيل الضعيف. وروده من طريق آخر يقلل احتمال الضعف هنا. إذن الشرط الأول تعدد الطرق. الشرط الثاني الذي ذكره هنا خلوه من المواطأة على الكذب قصدا أو بدون قصد، وهذا شرحناه في درس الماضي. هناك شرط آخر لم يذكره هنا وإنما ذكره فيما يأتي من فقرة 74، وهو الشرط الذي ذكره هناك أن تلقي العلماء بالقبول. هذا الشرط ذكره في حديثه عن الآحاد. إذن مجمل الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام ثلاث شروط: تعدد الطرق والخلو من المواطأة على الخطأ قصدا أو بغير قصد، وتلقي العلماء بالقبول. ما هو تلقي العلماء بالقبول؟ هذا سيأتي الحديث عنه عند حديث شيخ الإسلام عن أحاديث صحيحين. هل تلقي العلماء بالقبول؟ من هؤلاء العلماء وكيف يتلقون بالقبول؟ وماذا يعني تلقيهم بالقبول؟ في الفقرة التي بعدها في قوله فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، من هنا إلى قوله بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، هذه الفقرة الطويلة فيها بيان تفصيل التعدد. مو الشرط الأول التعدد، تفصيل التعدد هنا وكيف أنه ينفي احتمال الخطأ. يقول شيخ الإسلام فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. ثم ذكر مثالا: شخص يحدث عن واقع جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقع حق في الجملة. لا تنسوا كلمة في الجملة، لأن شيخ الإسلام سيرتب على هذه الفقرة فقرة أخرى. فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ، إذا كان هذا الاحتمال أو هذا الاحتمال، لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة، بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. المواطأة أن يكون الاثنان قد اتفق على هذه الكذبة، على هذا الخطأ ونشره. أما بدون المواطأة فمن البعيد أن يذكر أن يتفق الاثنان أو أكثر من الاثنين على تلك التفاصيل الكثيرة التي ذكرت في القصة. لذلك نقل الحافظ بن حجر عن الإمام أحمد أنه يعتبر اتفاق الرواة على قصة إذا كانت الرواية فيها قصة واتفق على هذه القصة الإمام أحمد يعتبرها قرينة ترجح صدق هذه حتى ولو كانوا لم يكونوا في الثقة من حيث يقبل تفردهم أو يقبل حتى اجتماعهم. فهذا الاتفاق قرينة قوية تدل على صدق هذا الخبر. إذن هذه الفقرة فيها تفصيل التعدد وكيف أنه ينفي احتمال الخطأ. في الفقرة التي بعدها فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثل، في هذه الفقرة مثال لهذا التفصيل، وهذا المثال مثال واضح جدا. شخص نظم قصيدة طويلة وشخص آخر أيضا نظم قصيدة طويلة من البعيد أن يتفقا على قافية واحدة وعلى روي واحد، وخاصة إذا كان النظم يشتمل ويتضمن فنونا مما يشير إليه الشعراء، فمن البعيد أن يتفقا على هذا إذا كان نظم بيتا. يقول شيخ الإسلام فإن الرجل قد يتفق وينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. وأما يعني بيت أو بيتين هذا نظمه وهذا نظمه فالاتفاق فيهما بينهما وارد، وأما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، القافلة آخر الجزء من بيت الشعر والروي آخر حرف منه مثل نقول النونية، لماذا؟ لأن آخر حرف هو النون الدالية التائية، أما القافية فهي آخر جزء ولهم تفاصيل فيه لن نفهمها إلا إذا كان هنا أحد الشعراء يشرح لنا الفرق بين القافية والروي. على كل حال بالنسبة للقافية آخر جزء، وهذا الجزء قد يكون كلمة أو كلمتين حتى، أما بالنسبة للروي فهو آخر حرف. يقول ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنا مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه وهذا نحن استبعدناه، أو أخذه منه هذا احتمال، أو يكون الحديث إذا كان أخذه منه فكأن الرجلين رجل واحد، أو يكون الحديث صدقا وهذا هو الواقع. إذن القصة الطويلة التي تأتي في مرسل وفي مرسل آخر وفي مسند ضعيف آخر وكلهم يتفقون على جوهر القصة وعلى أكثر ما ورد في القصة، إذن هذا يدل على أن القصة صحيحة، المرسل صحيح. بعد هذا التقرير يشير شيخ الإسلام إلى أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أن صحة الخبر أو القصة من حيث الجملة لا تكفي لإثبات جميع الألفاظ التي تشتمل عليها القصة والخبر. والأمر الآخر عكسه، الاختلاف في التفاصيل الدقيقة لا يؤثر على صحة أصل الحديث. نحن نرى وكذلك المشتغلون بالحديث مثل الشيخ محمد ناظر صلى الله عليه يحفظه ممن يشتغل في هذا الفن وله ما شاء الله إنتاج زاخر في هذا الباب. وما أدري يقرني أو ما يقرني وأنا لم أستأذنه. على كل حال الذين ينظرون في هذا المجال يعرفون أن هناك من يقدح في صحة الخبر لورود اختلاف في دقائق القصة، وهناك من يستدل بصحة لفظ من ألفاظ القصة لصحة القصة بمجملها، وكلا الأمرين خطأ. واضح؟ واضح يا شيخ؟ صحة الخبر والقصة من حيث الجملة لا تدل على صحة جميع ألفاظها. طيب، إذن القصة صحيحة، قلنا القصة صحيحة، ولكن هل يستدل بصحة القصة على صحة جميع الألفاظ التي وردت في القصة؟ لا، عكس هذا الأمر. الاختلاف في التفاصيل الدقيقة في القصة لا يؤثر في صحة الخبر، لا يستدل بهذا على هذا ولا بهذا على هذا، وهذا عمق صنيع المحدثين. وبهذا نعرف صحة الخبر من حيث الجملة وخاصة في الألفاظ التي اتفقوا عليها، وأيضا نعرف بهذا أن هناك ألفاظا قد يكون فيها إشكال، وهذه الألفاظ لا بد من ورودها من طريق ثابت آخر حتى تثبت هذه الألفاظ. واضح يا مشايخ؟ طيب، في الفقرة التي بعدها 67 سيشير شيخ الإسلام إلى أهمية هذا الأصل مرة أخرى، يقول: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفرادهم وغير ذلك. سأشير إلى قول الدكتور مساعد الطيار في أهمية ما يذكره شيخ الإسلام هنا، خاصة في هذه الفقرة والفقرة التي ستأتي، من قوله: والحديث والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين إلى آخره. واضح يا مشايخ؟ لاحظوا التدرج والترابط بين هذه الفقرات. بعد ذلك عندنا فقرتان، وهي فقرة 68 و69. 68: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، والفقرة التي بعدها: وكذلك التابعون بالمدينة. هذه الفقرة فيها، هاتان الفقرتان فيها تفصيل ما سبق، وخاصة فيما يتعلق بالغلط، وفيها بيان أن احتمال الضعف الأول وهو تعمد الكذب هذا بعيد جدا، بل يكاد يكون مستحيلا من طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والذين لا يستبعدون هذا الاحتمال مثل ما نجده عند المعتزلة، المعتزلة يقولون، وأحدهم ألف في ذلك كتابا، يقولون احتمال الكذب ليس بعيدا عن الصحابة، ألف كتابا مستقلا في هذا أحد المعتزلة، والكتاب لم يصلنا، ولكن كيف عرفنا هذا الكتاب؟ هذا الكتاب نقله أو نقل أكثره الرازي في المحصول. هذا مما يجعلنا يعني نتحير في تراث هؤلاء المتكلمين. ما المقصود من ذكر هذه التفاصيل الغليظة في كتاب في أصول الفقه؟ ما المقصود؟ إذا كان القصد هو الرد فلننظر إلى الواقع. بعدما ذكر هذا التفصيل قال في الأخير، قال ما معناه؟ أننا نحن نرد على هذا لأننا نحسن الظن بصحابة. طيب تحسن الظن بصحابة لا تذكر هذه الله، لأن هناك من هو ملوث العقل والفكر والمزاج، إذا وقع على هذه التفاصيل جعلها مصحفا عنده، ولماذا تخدمه؟ وهذا ركز على أبي هريرة رضي الله عنه، وأن احتمال الكذب منه بخصوصه أقرب إلى الواقع. هذا وين؟ في كتابه المحصول، في كتابه نهاية العقول ذكر هذه ولم ينسبها إلى ذاك، ذكرها عن البعض وكاد أن يتبناها، وخاصة ما يتعلق بأبي هريرة رضي الله عنه. أنا كنت كتبت في رسالتي في الدكتوراه أنني لم أجد أحدا لا من المستشرقين ولا من المستغربين من كتب أسوأ من هذا، ما وجد فعلا، أنا ما وجد، ولكني في الطبعة الثانية حذفتها، لأن كثيرا من الناس لا ينظر إلى الواقع. كيف تقول هذا عن فلان؟ كيف أقول؟ أنا أنظر إلى الواقع وأقول، أليس كذلك؟ هذا يكون قد تعلق ذهنه بفلان أو علان، أما المادة وفسادها ودمارها لا. كما يقول ابن القيم رحمه الله، كثير من الناس يكون صبيان العقول، من صبيان العقول، هو كبير ولكن عقله صغير. واضح يا مشايخ؟ ونحن والله ما نذكر هذه الأمور إلا بيانا لمكانة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من شوش على هذا الأصل فكلامه ووصوله وفروره ليس لها أي كرامة عندنا. فلينقل من شاء ما شاء منا، هذا الذي نقرره. وأنا أدندن حول هذا كثيرا لما رأيته من الفساد العريض من هؤلاء. ولذلك نحن لابد أن ننظر إلى هذا الفن من منظار أهله ومخصصيه، ولا ننظر إليه من منظار المتكلمين وغيرهم. يقول هنا وبهذه الطريق، في فقرة 66، الفقرة التي ذكرت أن شيخ الإسلام فيها يقول فيها أن صحة الخبر لا يستدل بها على صحة جميع ألفاظها، يقول وبهذه الطريق يولم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيا. طيب، إما لإرساله، لماذا ليس كافيا؟ إما لإرساله وإما لضعف ناقله. طيب، ثم يقول لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها أو يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. واضح يا مشايخ؟ صحة الخبر لا يستدل بها على صحة جميع ما فيها من الألفاظ. ثم ذكر مثالا، يقول ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، أليس كذلك؟ وأن عليا رضي الله عنه قتل الوليد. طيب، الوليد بن عتبة بن ربيعة، وأن ويعلم قطعا أيضا أن حمزة وعليا وعبيدة وعبيدة هؤلاء برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد. هذه الأمور متفق عليها ومعروفة. طيب، وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه. هناك من كان ينافسه في القوة وبرز وقتله، ولكن هل قرنه هو رتبة أو شيبة؟ هذا فيه خلاف. واضح؟ إذن هذا الخلاف هل تحسمه هذه القصة التي ثبتت هنا أو هنا؟ لا، نحن نحتاج إلى قرينة أخرى ترجح أحد القولين. ثم يقول شيخ الإسلام: هذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث. يقصد بقوله وهذا الأصل ما ذكره في قوله والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. ثم يقول بعدها، أنا ذكرت لكم أن هاتين الفقرتين وهذا الأصل ينبغي وما بعده، ولهذا إذا روي الحديث في هذين الفصلين تفصيل ما سبق. يقول: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب. إذا علمنا أن نقلته ليس ممن يتعمدون الكذب، بقي أي احتمال؟ احتمال الخطأ. وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. وهذا الخوف وهذا الاحتمال يرتفع بماذا؟ يرتفع بانضمام مثله إليه، أو يرتفع بوجود قرينة أخرى تعضده أو تقويه. أما أن هذه الطبقة، طبقة الصحابة أو طبقة التابعين أو طبقة أتباع التابعين، أئمة هذه الطبقة ممن يتعمدون الكذب، فهذا الاحتمال لا نجده إلا من أجهل الجاهلين. فهذا يقول شيخ الإسلام: فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلمه علم اليقين، قد نشك في أنفسنا ولكن لا نشك في هذا الأصل، أليس كذلك يا مشايخ؟ أولئك الصحابة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، هذا الفضل الذي هم تميزوا به، هذا الفضل انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أبواب كثيرة من الفضائل يتنافس فيها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن هذا الفضل انتهى. أولئك الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه انتهت مرتبة الصحبة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أنتم تقولون بلى وأنتم ما تدرون أن مرتبة الصحبة لا زالت مستمرة عند الصوفية. الله المستعان، البدعة هذه. يقول: علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقه، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة. التجربة معرفته ظاهرا، والخبرة معرفة باطنه، أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. شخص تعرفه جيدا أن هذا ليس من، تعرفه من ظاهره وقد خبرت باطنه أيضا، وهكذا هؤلاء بل فوق هذا بكثير. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان، وذكر شيخ الإسلام هنا هؤلاء الأئمة الذي طول عمره مع أرسطو وأفلاطون وأفلوطين، وإيش دراه أن هؤلاء الأئمة. ولذلك أنا دائما أقول المتكلمون لما يقولون أن خبر الواحد لا يفيد العلم تراهم صادقون. لا ينبغي أن هو ليس كاذبا، هو صادق وهو يخبر عن واقعه، حتى ولو حلفت لن يفيده العلم، لأن هذا ليس هذا سبيله، ما هيه غير. طول عمره وهو مع الفلاسفة ومع الحكماء والمتقدمين والمتأخرين، إيش دراه أن الإمام البخاري قد ذرع هذه العالم الإسلامي، ذرعه شبرا شبرا طلبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 46 سنة وهو يصول ويجور ويرحل ويرتحل، إيش دراه البخاري؟ إيش دراه 46 سنة؟ وما الذي وما أدراه أنه صرف في تأليفه 16 عام، تأليف هذا الكتاب 16 عام، أما في جمع الأحاديث 46 سنة، ما يدري. فلذلك هو، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، هو صادق في إخباره عن نفسه، وبالتالي هذا ينقل قولا له. أما لما يقول بما أنني لم يحصل لليقين فلا ينبغي أن يحصل لك، فأنا أقول له وهذا غريب، والله هذا غريب، ما حصل لك العلم وأنت أولى بهذا، لأن علومك ومصادرك تختلف. لماذا لم يحصل لي العلم؟ حصل لي العلم من أوسع أبوابه. فنحن نقول له يكفيك أن تخبر عن نفسك، أما أن تتحكم على نفوس الآخرين فهذا الذي نعم. أبو صالح السمان ذكوان المدني، توفي سنة 101، والعارج عبد الرحمن بن هرمز، سليمان بن يسار، زيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن هو فوقهم مثل هؤلاء الذين فوقهم، هؤلاء الذين فوقهم هم طبقة أوساط التابعين، وأولئك طبقة صغار التابعين، محمد بن سيرين، القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، سعيد المسيب، هؤلاء من كبار طبقة كبار التابعين، عبيدة السلماني، علقمة أو الأسود، النخعي أو نحوي. واضح يا مشايخ؟ لما أذكر هذه الأقوال يبدو أن الشيخ محمد يكاد يطير طربا. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. طيب، وهذا الاحتمال، احتمال الغلط والنسيان، هذا يزول بإيش؟ بالتعدد، ويزول أيضا على مذهب الإمام الشافعي، وينحو إليه أيضا الشيخ الإسلام، يزول أيضا بأي قرينة أخرى ترجح جانب الصدق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.